نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدرس السابق حصل فيه ما حصل من الخلل، جعلناه كأنه لم يكن، فنبدأ من حيث بدأناه أيضا. وسؤال كذلك من تلك الأسئلة، وهو: اختصر ما توصلت إليه في بحثك حول استعمال ما شاء الله عند الإعجاب، وهل هو من شرعنا؟ وهل هو من شرعنا؟ من بحث في المسألة؟ متناسى. موسى نسى.
وعليكم السلام شيخنا، جزاكم الله خير. لم أعد في بحث شيء.
نوفل. نوفل. طار سهي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، لم أعد بحثا، جزاك الله خير.
أيوب مراجي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. لم أبحث في المسألة.
إذا الملك أنه يظهر أنه لا أحد بحثه، هل هناك من بحث في المسألة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد.
شيخ، لم أعد بحث كامل، ولكن هي معلومات شيخ، ورأيت أحد المشايخ قال له ماهر قحطاني،
نعم،
عنده بحث فيها، سماها رفع الغول في بيان أن لا حول ولا ما شاء الله لا تقال لدفع العين ونحو ذلك.
أعيد اسم البحث.
يعني قال هكذا، يعني عنوانه تقريبا رفع الغول، أن ما شاء الله لا تقال لدفع العين أو نحو ذلك يعني. وقال أن هذا البحث عرضه على الشيخ الألباني رحمه. نعم، وقال بأن يعني والذي تحصل له أنها أن قولها بدعة في هذا الموضع، والله أعلم.
وبدلها أن يبرك يقول تبارك الله، أو عفوا ليس تبارك الله، وإنما يعني الله يبارك كما نقول مثلا، أو بارك الله لك ونحو ذلك. وأما قوله ما شاء الله رغم شيوعها وانتشارها فليس لها أصل، وإنما جرت في سياق قصة، ولا يعني ذلك أنه مأمور بها أن تقال عند ذلك، وحتى معناها لا يفيد. يعني عند التأمل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، على أن ما هذه إن شاء الله موصولية، وخبره محذوف تقديره ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وليس هذا الدفع العين. نعم، وليس كذلك كأن صاحبه يريد به أن يجعله ذكرا في هذا المحل، لا. نعم، إذن
الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، وجد بعض أهل العلم يفرق بين أن تدعو بالبركة وأن تقول تبارك الله.
نعم، أنا الآن يعني يسبق إلى لسان فقط تبارك الله، وإلا في حق تبارك الله كذلك ليس محله. تبارك الله أي وصف لله تبارك وتعالى فقط، وأما الدعاء بالبركة فهو خلاف ذلك. لا،
الله خير.
تريد هذا نقل؟
نعم. نعم
طبعا، تبارك الله هذا وصف، أي آية من آية الصفات، إن الله عز وجل موصوف بالتبارك. وأما بارك الله لك في كذا، ولا كما نقول أحيانا الله يبارك، هذا هو المطلوب. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دعا شيئا يعجبه فليبرك أو فليدعو بالبركة. فرق طبعا بين تبارك الله، تبارك الله الذي تفاعل كتعالى لا يصلح إلا أن تكون صفة لله تبارك وتعالى. نعم، إذن ننطلق قلت من حيث توقفنا في الدرس الذي قبل الماضي، وهو المؤلف رحمه الله بصدد ذكر الآيات التي فيها صفات الله تبارك. طريقة في هذا الكتاب أن يذكر أو أن يسرد آيات فيها ذكر ما لله عز وجل من أسمائه وصفاته، ثم يذكر كذلك بعدها أحاديث الصفات، ثم بعد ذلك يذكر ما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في مختلف أبواب الدين. قال رحمه الله وقوله، وأنبه كذلك قبل الشروع، أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مطلع الحموية، رسالة المشهورة الحموية، نعم، نسبة إلى حماه بلد في سوريا، في هذه الرسالة ذكر في مطلعها المنحرفون عن طريقة السلف، واختصرهم في ثلاث فرق، المنحرفون عن طريقة السلف، فقالهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. المنحرفون عن طريقة السلف هذه هي أصنافهم، أهل التخييل والمقصود بهم الفلاسفة، ومن كذلك تأثر به، أهل التخييل. ما معنى أهل التخييل؟ بمعنى يتكلمون بكلام خيالي، قالوا بأن هذا الذي يعني معدود من مسائل الغيب يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن الكريم ما هو إلا تخييل، ليس هو الحقيقة. وهو مجهول للنبي صلى الله عليه وسلم ومجهول حتى جبريل. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم به وهو يعلم بأنه على خلاف الصواب، وعندهم تفاسير باطنية قرمطوا بها على الناس. وأما أهل التأويل فقال هؤلاء في الحق ربما الناس لم يلتفتوا إليهم، لأن كلامهم كلام غير معقول، كلام لا تقبله عقول الناس. إلا أن أهل التأويل هم الذين انبرى لهم ليرد عليهم، لأنهم زعموا بأنهم يدافعون عن الإسلام ويردون على الفلاسفة، فانبرى لهم شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أهل التأويل، ويزعمون بأن هذا هو مذهب الخلف وهو الأسلم وهو الأعلم عندهم. أهل التأويل قالوا بأن ظواهر الصفات ليس مراد وليس مقصود، وإن من وراء ذلك تأويلا، وعرفوا التأويل وزعموا نعم بأن هذا التأويل لا بد منه من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى. والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به الكلام. هؤلاء أهل التأويل، أهل التأويل هكذا نعم، مؤولة. والتأويل هنا والتأويل عند الخلف عند المتأخرين. والطائفة الثالثة هم أهل التجهيل، تجهيل. والمراد بهؤلاء كذلك هم المفوضة الذين قالوا أن أسماء صفات الله عز وجل لا ندري المراد بها، نقرأ ألفاظها فقط وهي غير معلومة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل، وإنما نقرأها ونقول أن الله عز وجل له عينين وله يدين، له يدان وله عينان، وأنه استوى على عرشه، وأنه ينزل، نقرأ الألفاظ فقط لا ندري من المراد بالنزول ولا بالاستواء. هذا هو إذن مذهب ما يسمون أنفسهم مفوضة. هذا المذهب كذلك ذهب إليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة فيهم المؤولة، فيهم المؤولة، وزعموا بأن التفويض هو مذهب السلف. التفويض قالوا بأنه هو مذهب السلف، نعم. وهؤلاء يحبون أن يقفوا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يزعمون بأن هذا هو الذي يخدم ما ذهبوا إليه. وما يعلم تأويله أي المشتبه. وكذلك بنوا عليه أن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، مع أن هذا الوقف على كل حال هو وقف كذلك لجمهور السلف، جمهور، لكن ليس بهذا المعنى أنه كأنهم يخدمون به مذهب التفويض، لا. إذن هذه مقدمة تساعدنا وتبقى دائما معنا ونحن نقرأ، ربما نذكر مذهب المخالفين لأهل السنة ونجعلهم في الصنف الذي ذكرناه أو ذكرنا أصنافهم في هذه الثلاث أصناف. قال وقوله قال في المتن وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال في الشرح: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة. صفة المحبة التي هو موصوف بها تبارك وتعالى. ومحبة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص. المحبة مصدر مضاف إلى فاعله، محبة الله، محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به. وهذا هو الذي لا يحبه الأشاعرة، لا تقوم به الصفة الاختيارية، لأنهم يزعمون بأن الصفة الاختيارية هذه من الحوادث، والحوادث لا تحل بذات الرب تبارك وتعالى. فهم في زعمهم ينزهون الله تبارك وتعالى على أن تقوم بهذه الصفات. فمهما سمعوا كلمة المحبة قالوا هو المراد به هو إرادة الإنعام، وينفون المحبة بالكامل. وبعضهم كما قلنا يؤولها، وبعضهم يفوضها. ثم قال رحمه الله: وهي من صفات الفعل الاختيارية. ومعنى الاختيارية مصطلح لأهل السنة يذكرونه هنا، معنى الاختيار معنى الصفات التي يفعلها متى شاء. هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كالحياة مثلا، أو القدرة، أو الإرادة، أو العلم، أو العلو. هذه يقال الصفات الذاتية، الذاتية صفة لا تنفك عن رب العالمين، دائما موصوف بها. لكن الصفة الاختيارية أصلها موصوف به، ولكن بعضها يفعله متى شاء، يفعله متى شاء. مثلا كلامه تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، موسى مخلوق، فتكليم الله له تبارك وتعالى هو في وقت معين شاء الله تبارك أن يكلمه. ولما جاء موسى لميقاتنا، ولما مشعر بالزمان، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن فالصفة الاختيارية متعلقة بالمشيئة، يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. منها الكلام، منها السمع، منها النزول، منها استواءه على عرشه. هذه تسمى صفات اختيارية لا يثبتونها الأشاعرة، لا يثبتونها، ويثبتون محبة لله تبارك وتعالى موصوف بها، نعم، أزلا. وليست هناك صفة، وليس صفة اختيارية يفعلها متى شاء تبارك وتعالى. نعم، قال: وهي من صفات الفعل الاختيارية تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، وينفي الأشاعرة. قلنا دائما الأشاعرة المنسوبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، رغم أنه هو تاب، رغم أنه تاب رحمه الله مما كان عليه من مذهب الكلابية، وتاب قبله من مذهب المعتزلة، والناس لا يزالون ينتسبون إليه. ثم قال رحمه الله: وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة، إذن ينفونها بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذه. هكذا يبدأون أولا بتعريفها ويعرفون تعريف لائق بالمخلوق، يعرفون تعريف لائق بالمخلوق، فإذا استقام لهم هذا التعريف نظروا فيه فقالوا: هل نصف الله تبارك وتعالى بهذا؟ هو دل على نوع ضعف من الإنسان، الذي يحب يميل ميلا كأنه تأثر، فبعد ذلك ينفونه. وهي طريقة خاطئة، هي طريقة خاطئة. يعني قالوا أن الذي يحب دائما يميل إلى ما يناسبه أو يستلذه، وهل الله تبارك وتعالى كذلك؟ نحن عندما نريد أن نصف الله عز وجل المحبة، أولا نحترم النصوص الشرعية. ربنا تبارك وتعالى أعلم بنفسه من غيره، أأنتم أعلم أم الله؟ هو الذي وصف نفسه بالمحبة، وصف نفسه بما وصف به نفسه من جميع الصفات. لا نزيد على أن نؤمن بهذه الصفة، وأما معناها فنقول هي على ما يليق بالله تبارك وتعالى. هو يحب محبة الخالق كما أنه يكرم إكرام الخالق، وينزل نزول الخالق القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء. هكذا نقول، ولا نجعله كأنه محبته محبة المخلوق من جنس واحد. أصل الحب معروف، ولكن عند إضافته إلى من وصف به يختلف معناه. نحن نحب ويصدق علينا هذا الذي ذكر في المحبة من المعنى، أننا نميل إلى ما نستلذه من المحبوبات، ولكن هل ربنا كذلك يقال في هذا؟ هذا بعيد. نعم، قال: فأما الأشاعرة، يعني المعتزلة والأشاعرة، كل منهم ينفون المحب وينفون جميع ما ذكر قلنا من الصفات الاختيارية. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، هم يثبتون كما قلنا سبع صفات، كل ما لا يروقهم مما لله من الصفات يرجعون إلى تلك التي أثبتناها. نقول لهم كذلك: يلزمكم فيما أثبتتموه نظير ما ألزمتمونا به فيما نفيتموه. إذن هذه نعتبرها قاعدة في المناظرة مع هؤلاء. نقول لهم: انتم لماذا نفيتم الرحمة؟ لماذا نفيتم الغضب، غضب الله عز وجل؟ لماذا نفيتم محبته؟ لماذا نفيتم كذلك أنه ينتقم، وأنه يأسف، وأنه يجي؟ يقولون: هذه صفات يوصف بها المخلوق، فلا نصف الله تبارك وتعالى بها، فنخاف أن نقع في التشبيه. هكذا سوف يقول. نقول: ألا تخافون كذلك أن تقعوا في التشبيه عندما وصفتموه بالإرادة والسمع والحياة؟ الحياة مخلوق حي، والله حي، ماذا سوف يكون جوابهم؟ ماذا سوف يكون جوابهم؟ رتيع اسماعيل، ماذا سوف يكون جوابهم؟ رتيع ماذا سيكون جوابهم؟ غالبا رتيع حاضر هاتفه فقط. سعود بلبول، مسعود
يق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيكون جوابهم أنه سبحانه وتعالى حي بحياة، لكن ليست كحياة المخلوق، والمخلوق حي والله حي، لكن كل حياة الخالق خاصة به مناسبة له، وحياة المخلوق خاصة به مناسبة له.
أحسنت، إذن هذا هو الجواب. نعم، إذن فهم طبعا سوف يجيبون بهذا الجواب، جواب صحيح. هم سيقولون نحن عندما نثبت لله عز وجل الإرادة والسمع وبصر وحياة، إنما نريد به على ما يليق به تبارك وتعالى. إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، وسمع ليس كسمع المخلوق، وكلام ليس ككلام المخلوق. نعم هذا جيد، لماذا لا تقول كذلك غضب لا كغضب المخلوق، وحب لا كحب المخلوق، ونزول لا كنزول المخلوق؟ إذن هنا لا بد أن ينقطعوا، وليس لهم بعد هذا جواب. نعم، إذن قال فأما الأشاعرة فيرجعون إلى صفة الإرادة، يعني يقول هو لا يحب ولكن يريد، يريد مثلا الثواب لعبده أو يريد الإنعام له، فيقول إنما محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته، إرادته لإكرامه ومثوبته. هذا هو كلامهم في المحبة، وهو نفسه كلامهم في غيرها مما لا يثبتون من الصفات. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب فقط. إذا الله عز وجل عندهم لا يغضب، وعندهم أن الله لا يرضى ولا يكره ولا يسخط، رغم أنه وردت بهذا النصوص، ولكنه لا يصفونه بها ويؤولونها بالإرادة. إذا قال الرضا إرادة الإنعام والثواب، إذا قال الغضب الله عز وجل يغضب، والخامسة أن غضب الله عليها يقول هذا إرادة العقاب، والكراهية كذلك، ولكن كره الله انبعاثهم. أي واحد في العربية تقول له ما معنى كره الله، أو ما إعراب كره الله، يقول لك الله فاعل. فاعل، ما معنى الفاعل؟ الفاعل هو الذي فعل الفعل، ما هو الفعل عندنا هنا كره، ولكن كره الله انبعاثهم. إذن كذلك هكذا يقولون في كره. أما المعتزلة، نعم المعتزلة هم حتى الإرادة لا يثبتونها، حتى الإرادة لا يثبتونها. إذن ماذا سيقولون؟ وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب، نفس الثواب، نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، نعم، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. هذا كذلك ربما نحتاج إلى أن نبينه. المعتزلة يقول واجب على الله عز وجل فعل أصلح، هذا قائم عليه مذهبهم، واجب على الله فعل الأصلح. ليت شعري من الذي أوجبه على الله تبارك وتعالى، ولولاك من يوجب على ربنا. كل ما تجدون في القرآن الكريم من أنه أحق على نفسه كذا وكذا، فإنما هو أمر تفضل به تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فالمعتزلة يقول واجب على الله فعل الإصلاح، فإذا قال أنه يحب فيكون المعنى عندهم ليس إرادة الثواب، وإنما هو عندهم هو نفس الإثابة. نعم. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فيثبتون المحبة، فيثبتون المحبة لله تبارك وتعالى، يثبتون هذه الصفة، الله يحب، يحب ويبغض كذلك، ويكره ويمقت ويأسف ويجي ويأتي إلى آخر ذلك من صفاته. ما نستطيع أن ندعي عليه ما لم يصف به نفسه، وكذلك لا ننفي عنه ما وصف به نفسه. قال وأما الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. على ما يليق به، ما معنى كلمة على ما يليق به؟ ونحن كثير ما نكررها في كلامنا، على ما يليق به، ما معنى على ما يليق به؟ المراد به محبة، هي محبة الخالق، صفة من صفاته، فصفاته ليست كصفاتنا، لأن ذاته ليست كذواتنا، والصفات تابعة للذات. وانتبهوا معي لهذا المثال، لو أن واحدا وصف لنا مثلا عمارة وقال طويلة طويلة، كما أهل الأنترنت يكتبون طويلة يا 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 ثم يكتبون لا لا لا. واحد مثلا وصف لنا عمارة طويلة، كل واحد منا ممكن جدا يقول الطويلة هذه لابد أن تكون بلغت ممكن 600 متر، 600 متر. ولكن إذا وصف لنا رجلا طويلا أمد بها كما أمد بعمارة طويلة، قال عمارة طويلة وقال رجلا طويلا، ماذا نتصور في الرجل الطويل؟ هل يمكن لواحد منا أن يعتقد بأن هناك رجل طوله كطول العمارة يعني 600 متر، الرجل أو المرأة كذلك؟ إذا وصفناها بالطول ممكن تبلغ 100 مترين، مترين يكفي في أن نصفها بهذا التطويل، طويل أو طويلة، مترين فقط، ما لا تجد إنسان لمترين و50، لا يوجد. ونحن المتر العادية كل واحد منا يعني في طوله العادي 1.60 متر، 1.70 متر، 1.80 متر ربما يبلغها، فمترين نجد هذا في الأوصاف المستغربة. إذن فرق بين طول العمارة وطول إنسان، إذن هذا معنى أن الصفات تابعة للذات. إذن فكما أن ذاتنا تختلف عن ذات العمارة فصفاتنا تختلف عن صفاتها. فرب العالمين تبارك وتعالى وهو الخالق أولى بهذا الفرق أن ندركه، هو الخالق تبارك وتعالى الذي على كل شيء قدير، الذي يحيي الموتى، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي خلقنا تبارك وتعالى وخلق كل شيء، صفاته تختلف عن صفاتنا كما أن ذاته تختلف عن ذواتنا. إذن فله محبة تليق به، محبة هي محبة الخالق، ونزول يليق به، وغضب يليق به، ورحمة تليق به، وعلو يليق به، وما إلى ذلك من صفاته تبارك. قلت هذا يعني يعيننا على فهم هذا الموضع وغيره من المواضع، ونبقى نستصحبه هذا التقعيد، نستصحبه في جميع ما يذكر لنا من الصفات. إذن قال رحمه الله: وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، لا تقتضي نقصا، فالله تبارك وتعالى لا يليق أن يوصف بما فيه نقص، صفاته كلها صفة كمال، ولا يليق به إلا صفة الكمال، هو المعبود، هو المعبود تبارك وتعالى، كيف يكون المعبود وهو ناقص من أي جهات من الجهات؟ إذن كما يثبتون لازمة تلك المحبة وهي إرادته، إذن يثبتون الصفة ويثبتون أيضا لازمها. وأما الأشاعرة فأثبتوا اللازمة فقط. إذن لازمة تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا، هكذا صريح الحديث، إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. إني الله عز وجل إني أحب فلان فأحبه، أي أحبه يا جبريل. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فأحبوه موافقة واعتمارا بما أمر به الله عز وجل، فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. إذن ذكر المحبة وقال جبريل أن يحبه، وأيضا وطبعا حب جبريل ليس كحب النبي، كحب الله تبارك وتعالى. وأهل الأرض كذلك يحبونهم، ولكن كلهم له محبة تليق به، بل وذكر كذلك أنه إذا أبغضه، أبغضه أي الله عز وجل، فالأمر كذلك. وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر بالإحسان العام في كل شيء. الإحسان، الإحسان لا شك أنه ضد الإساءة، الإحسان يكون في العبادة ويكون الإحسان إلى الخلق. إحسان في العبادة هو الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في العبادة، الإحسان في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الذكر، في قراءة القرآن، في طلب العلم. والإحسان إلى الخلق، إلى المعدى بإلى، المراد به إيصال منافع لهم والتخلق معهم وكف الأذى عنهم، هذا إحسان إلى الخلق، تعليمهم، نصيحتهم. إذن قال: أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل العطاء، وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام، وهو القوام. نعم. وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن هذا الحديث صريح واضح، إن الله كتب الإحسان، كتبه بمعنى فرضه وأوجبه، قوله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما قوله إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان. إذن معنى ذلك أننا نحب مقتضى صفات الله عز وجل، نحب المحسنين إن الله يحبهم، نحب المتقين إن الله يحبهم، ونبغض كذلك المسيئين إن الله يبغضهم. إذن فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط. إذن هذا بيان فيه شائبة من مسائل النحو أو الصرف. نعم، قال قول عز وجل أقسط، هذا أمر من الله عز وجل بالإقساط، والإقساط هو العدل. الإقساط مصدر من أقسط بزيادة الهمزة، أقسط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وأصله قسط، أصله قبل الزيادة قسط، ماذا حصل؟ وقسط معناه جار، إذن أقسط بمعنى عدل، وقسط بمعنى جار. قال الله عز وجل: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون من قسط. إذن أقسط، ما الذي حصل؟ كأنه كما قال هو هنا، فالهمزة فيه للسلب، سلب ماذا؟ سلب الجور، وإذا سلب الجور صار عدلا. الهمزة أحيانا تأتي للتعدية، تضيف معنى إلى الفعل، تقول دخل أدخل، كرم أكرم، حسن أحسن، إذن تأتي للتعدية بمعنى أنه، وتأتي كذلك للإزالة كأقذاه، أي أزال عنه القذى. نعم، قال قال وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وأما قوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام، فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما ماذا تكون مع هذه؟ إما أن تكون شرطية، شرطية كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، كذلك أيضا عبد العزيز الرشيد شريح وسطية ذكروا أن هذه شرطية. الشيخ العثيمين صرح وقال إن ما هنا بمعنى مهما، ولكن الذي يظهر هنا ربما واضح وصريح بمعنى مدة استقامتهم، استقامتهم لكم استقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم، مدة استقامتهم لكم. والمعنى الشرطية مع احتماله لكنه ليس واضح كوضوح المصدرية الظرفية هنا. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود، ومنه عدم نقض العهود. الله لا يحب نقض العهود، ما دام مستقيمين على العهد فاستقيموا معه. إن الله يحب المتقين الذين لا يتجاوزون لا يخالف العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضي صيغة المبالغة، التواب على وزن فعال، فمن أسماء الله عز وجل التواب. والعبد كذلك يقال له تواب، انظر لفظ واحد لكن فرق بين التوبة من الله والتوبة من العبد. فتوبة الله على عباده، على عباده هكذا نعديها، تاب عليه، تاب عليه. وأما التوبة نحن لا نستطيع أن نعديها بعلى، ما معنى عديها بعلى؟ نقول تبت من، هذا بعض الفرق الذين بين توبة الله وتوبة العبد. والتوبة توبة الله عز وجل معناها يقبل التوبة عن عباده، هذا معنى أنه تواب. وأما التوبة من العبد هو الذي إذا فعل الذنب منه تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أي المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا الله تواب والعبد تواب، فرق بين التوبتين. هكذا كذلك نقول في جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. قال بالاستغفار مما ألم به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، صيغة المبالغة هي فعال، تواب فعال، تفيد الإكثار من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار. قد يقول قائل هنا ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ننظر رتيع هذا رجع أم ما زال يرتع؟ رتيع تفضل. عجيب، هاتفه موجود وهو يرتع. رتيع إسماعيل، رتيع. نعم عبد الفتاح، عبد الفتاح عدالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الفرق الذي بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب أن يغفر الذنب، أن من ال أن يغفر أن كأنه تجاوز تجاوز بالذنب على والتوبة وهي الرجوع.
أحسنت، نعم. إذن هذا بعض الجواب يحتاج إلى زيادة عبارات، نعم، يعني تجعله صواب تماما.
أو نقول
نعم
مأخوذة من المغفر الذي يضع الإنسان على المحارب
أو
على رأسه،
أو قل الغفر أو المغفر، تريد أنت المغفر الذي هو نعم يضعه في القتال المقاتل لحماية رأسه مما قد يستهدفها من وسائل الإصابة.
نعم.
محمد أبو لقمان، هل عندك فرق أجود بين الاستغفار والتوبة؟ زيادة على ما سمعت.
ربما التوبة لها أركان، يعني لها شروط.
نعم.
بينما الاستغفار يكون باللسان فقط.
ها؟
بينما الاستغفار
نعم، هذا زيادة فرق، صح. نعم. إذن التوبة الرجوع إلى الله عز وجل بشروطها. أولا العزم، العزم على أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه، والإقلاع والندم، هذه التوبة تجتمع في هذه الشروط. أما الاستغفار فهو دعاء، دعاء اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تسأل الله عز وجل أن يغفر. ما معنى يغفر لك؟ يعني يستر عنك ذنبك، ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة، هذا هو الغفر، هذا هو الاستغفار. استغفار أي طلب أن الله تبارك وتعالى يستر عليك ذنبك فأنت تدعو. ممكن الإنسان يستغفر ولكنه لم يتب، يستغفر يوميا ولكنه ما زال مصرا على بعض الذنوب، فيقال هذا استغفر ولم يتب، يسأل الله دائما أن يغفر له وهو مفرط في الذنوب، يعني استعمل له. وكذلك فرق آخر ومهم جدا، الاستغفار لا يكون إلا من المسلمين، والتوبة تكون حتى من الكافر. فيقال للكافر تاب، تاب من كفره يعني، ولا يقال استغفر، لا يقال للكافر أنه استغفر أو يستغفر الله، استغفار عبادة لا تصح إلا من مسلم. وأما الكافر فيقال تاب، رجع إلى الله عز وجل، كان كافرا وتاب. المشرك نقول تاب، تاب من شركه بمعنى ترك الشرك، وتاب منه فنقول أنه تاب. هذا فرق مهم جدا. وأقول يعني ربما الشخص يبحث عنه إن شاء الله يجده على الأقل أقرب المراجع، وهو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 10 أسباب يمحو الله عز وجل بها الذنوب، فذكر التوبة أولا وذكر معها كذلك الاستغفار في رسالته المشهورة الوصية الصغرى. قال وأما الثاني فهم المتطهرون، المتطهرون قال الذين يبالغون في التطهر، والتطهر معناه التنزه عن الأقذار وعن الأوساخ وحتى عن الذنوب، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحي أو في أدبارهن، والحمل على العموم أو لا. وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا جمع بين محبة الله ومحبة العبد لله تبارك وتعالى في سياق واحد من غير أي احتراز، كأننا نتوقع أن هذه المحبة تختلط وتلتبس، بل لا يوجد نظير حتى في القرآن الكريم. معلوم أن الله تبارك وتعالى له صفات كمال لائقة بها عز وجل، وللعبد كذلك له صفاته اللائقة بضعفه وعجزه. فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أي هذه الآية أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم اسمع عذرتي، ماذا تعرف محنة؟ مرة ثالثة، اسماعيل رتيع.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مفعول لأجلي يا شيخ.
مفعول لأجلي.
شيخ الهاتف يعني؟
نعم.
نعم الشيخ الهاتف كان يعني معطل. الهاتف كان معطل.
ذهبت به لتصلحه ثم رجعته.
لا يعني فقط يعني بدون التطبيق لم تكن مشغلته.
عادي. إذن نعربها على أنها مفعول لأجله. إذن قال فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. نعم أقرب ما يمكن أن يقال فيها أنها مفعول لأجله أي لأجل امتحانه. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قل إن كنتم تحبون الله، هذا زعم يمكن أن يكون من أي شخص. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن فالله عز وجل امتحن هذه الطائفة من هذه الأمة بهذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن بمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لكم أكثر مما ادعيتمه. الله عز وجل يحبكم، الله تبارك وتعالى يحبكم. ولو قال قل إن كنت تحب الله فاتبعوني لكان هذا يعني كافيا لأن يكون جوابا، ولكن زاد عليه قال يحببكم. إذن جزاء على اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع، إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن الدرس السابق حصل فيه ما حصل من الخلل، جعلناه كأنه لم يكن، فنبدأ من حيث بدأناه أيضا. وسؤال كذلك من تلك الأسئلة، وهو: اختصر ما توصلت إليه في بحثك حول استعمال ما شاء الله عند الإعجاب، وهل هو من شرعنا؟ وهل هو من شرعنا؟ من بحث في المسألة؟ متناسق. موسى نسى.
وعليكم السلام شيخنا، جزاكم الله خير. لم أعد في بحث شيء.
نوفل. نوفل. طار سهي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، لم أعد بحثا جزاك الله خير.
أيوب مراجي.
نعم شيخنا، أحسن الله إليكم. لم أبحث في المسألة.
إذا الملك أنه يظهر أنه لا أحد بحثه، هل هناك من بحث في المسألة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد.
شيخ، لم أعد بحث كامل، ولكن هي معلومات شيخ، ورأيت أحد المشايخ قاله ماهر قحطاني،
نعم،
عنده بحث فيها، سماها رفع الغول في بيان أن لا حول ولا ما شاء الله لا تقال لدفع العين ونحو ذلك.
أعيد اسم البحث.
يعني قال هكذا، يعني عنوانه تقريبا رفع الغول، أن ما شاء الله لا تقال لدفع العين أو نحو ذلك يعني. وقال أن هذا البحث عرضه على الشيخ الألباني رحمه.
نعم.
وقال بأن يعني والذي تحصل له أنها أن قولها بدعة في هذا الموضع، والله أعلم.
وبدلها أن يبرك يقول تبارك الله، أو عفوا ليس تبارك الله، وإنما يعني الله يبارك كما نقول مثلا، أو بارك الله لك ونحو ذلك. وأما قوله ما شاء الله رغم شيوعها وانتشارها فليس لها أصل، وإنما جرت في سياق قصة، ولا يعني ذلك أنه مأمور بها أن تقال عند ذلك، وحتى معناها لا يفيد. يعني عند التأمل، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله، على أن ما هذه إن شاء الله موصولية، خبره محذوف تقديره ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، أي ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وليس هذا الدفع العين. نعم، وليس كذلك كأن صاحبه يريد به أن يجعله ذكرا في هذا المحل، لا. نعم، إذن
الشيخ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، وجد بعض أهل العلم يفرق بين أن تدعو بالبركة وأن تقول تبارك الله.
نعم، أنا الآن يعني يسبق إلى لسان فقط تبارك الله، وإلا في حق تبارك الله كذلك ليس محله. تبارك الله أي وصف لله تبارك وتعالى فقط، وأما الدعاء بالبركة فهو خلاف ذلك. نعم،
الله خير.
تريد هذا نقل؟
نعم نعم.
طبعا تبارك الله هذا وصف، أي آية من آية الصفات، إن الله عز وجل موصوف بالتبارك. وأما بارك الله لك في كذا، ولا كما نقول أحيانا الله يبارك، هذا هو المطلوب. إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من دعا شيئا يعجبه فليبرك أو فليدعو بالبركة. فرق طبعا بين تبارك الله، تبارك الله تفاعل كتعالى لا يصلح إلا أن تكون صفة لله تبارك وتعالى. نعم، إذن ننطلق قلت من حيث توقفنا في الدرس الذي قبل الماضي، وهو المؤلف رحمه الله بصدد ذكر الآيات التي فيها صفات الله تبارك. طريقة في هذا الكتاب أن يذكر أو أن يسرد آيات فيها ذكر ما لله عز وجل من أسمائه وصفاته، ثم يذكر كذلك بعدها أحاديث الصفات، ثم بعد ذلك يذكر ما بقي من عقيدة أهل السنة والجماعة في مختلف أبواب الدين. قال رحمه الله وقوله، وأنبه كذلك قبل الشروع، أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مطلع الحموية، رسالة المشهورة الحموية، نعم، نسبة إلى حماه بلد في سوريا، في هذه الرسالة ذكر في مطلعها المنحرفون عن طريقة السلف، واختصرهم في ثلاث فرق، المنحرفون عن طريق السلف، فقالهم أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل. المنحرفون عن طريق السلف هذه هي أصنافهم، أهل التخييل والمقصود بهم الفلاسفة، ومن كذلك تأثر بهم أهل التخييل. ما معنى أهل التخييل؟ بمعنى يتكلمون بكلام خيالي، قالوا بأن هذا الذي يعني معدود من مسائل الغيب يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في القرآن الكريم ما هو إلا تخييل، ليس هو الحقيقة، وهو مجهول للنبي صلى الله عليه وسلم ومجهول حتى جبريل، والنبي عليه الصلاة تكلم به وهو يعلم بأنه على خلاف الصواب. وعندهم تفاسير باطلية قرمطوا بها على الناس. وأما أهل التأويل وقال هؤلاء في حق ربما الناس لم يلتفتون إليهم لأن كلامهم كلام غير معقول، كلام لا تقبله عقول الناس، إلا أن أهل التأويل هم الذين انبرى لهم ليرد عليهم لأنهم زعموا بأنهم يدافعون عن الإسلام ويردون على الفلاسفة، فانبرى لهم شيخ الإسلام بن تيمية هم أهل التأويل، ويزعمون بأن هذا هو مذهب الخلف وهو الأسلم وهو الأعلم عندهم. أهل التأويل قالوا بأن ظواهر الصفات ليس مراد وليس مقصود، وإن من وراء ذلك تأويلا، وعرفوا التأويل وزعموا نعم بأن هذا التأويل لا بد منه من أجل تنزيه الله تبارك وتعالى، والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره الراجح إلى احتمال مرجوح لدليل يقترن به الكلام. هؤلاء أهل التأويل، أهل التأويل هكذا نعم مؤولة. والتأويل هنا والتأويل عند الخلف عند المتأخرين. والطائفة الثالثة هم أهل التجهيل، تجهيل. والمراد بهؤلاء كذلك هم المفوضة الذين قالوا أن أسماء صفات الله عز وجل لا ندري المراد بها، نقرأ ألفاظها فقط وهي غير معلومة لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لجبريل، وإنما نقرأها ونقول أن الله عز وجل له عينين وله يدين له يدان وله عينان وأنه استوى على عرشه وأنه ينزل، نقرأ الألفاظ فقط لا ندري من المراد بالنزول ولا بالاستواء. هذا هو إذن مذهب ما يسمون أنفسهم المفوضة. هذا المذهب كذلك ذهب إليه الأشاعرة، لأن الأشاعرة فيهم المؤولة، فيهم المؤولة، وزعموا بأن التفويض هو مذهب السلف. التفويض قالوا بأنه هو مذهب السلف، نعم. وهؤلاء يحبون أن يقفوا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يزعمون بأن هذا هو الذي يخدم ما ذهبوا إليه، وما يعلم تأويله أي المشتبه. وكذلك بنوا عليه أن آيات الصفات من المتشابه، والمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، مع أن هذا الوقف على كل حال هو وقف كذلك لجمهور السلف جمهور، لكن ليس بهذا المعنى أنه كأنهم يخدمون به مذهب التفويض، لا. إذن هذه مقدمة تساعدنا وتبقى دائما معنا ونحن نقرأ، ربما نذكر مذهب المخالفين لأهل السنة ونجعلهم في الصنف الذي ذكرناه أو ذكرنا أصنافهم في هذه الثلاث أصناف. قال وقوله قال في المتن وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال في الشرح تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى ناشئة عن صفة المحبة، صفة المحبة التي هو موصوف بها تبارك وتعالى. ومحبة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص. المحبة مصدر مضاف إلى فاعله، محبة الله، محبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهذا هو الذي لا يحبه الأشاعرة، لا تقوم به الصفة الاختيارية، لأنهم يزعمون بأن الصفة الاختيارية هذه من الحوادث، والحوادث لا تحل بذات الرب تبارك وتعالى. فهم في زعمهم ينزهون الله تبارك وتعالى على أن تقوم بهذه الصفات. فمهما سمعوا كلمة المحبة قالوا هو المراد به هو إرادة الإنعام، وينفون المحبة بالكامل، وبعضهم كما قلنا يؤولها وبعضهم يفوضها. ثم قال رحمه الله: وهي من صفات الفعل الاختيارية. ومعنى الاختيارية مصطلح لأهل السنة يذكرونه هنا، معنى الاختيار معنى الصفات التي يفعلها متى شاء. هناك صفات ذاتية لا تنفك عن الله تبارك وتعالى، كالحياة مثلا، أو القدرة، أو الإرادة، أو العلم، أو العلو. هذه يقال الصفات الذاتية، الذاتية صفة لا تنفك عن رب العالمين، دائما موصوف بها. لكن الصفة الاختيارية أصلها موصوف به، ولكن بعضها يفعله متى شاء، يفعله متى شاء. مثلا كلامه تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى، موسى مخلوق، فتكريم الله له تبارك وتعالى هو في وقت معين شاء الله تبارك أن يكلمه. ولما جاء موسى لميقاتنا ولما مشعر بالزمان، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذن فالصفة الاختيارية متعلقة بالمشيئة، يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء، منها الكلام، منها السمع، منها النزول، منها استواءه على عرشه. هذه تسمى صفات اختيارية لا يثبتونها الأشاعرة، لا يثبتونها، ويثبتون محبة لله تبارك وتعالى موصوف بها نعم أزلا، وليست هناك صفة، وليس صفة اختيارية يفعلها متى شاء تبارك وتعالى. نعم، قال: وهي من صفات الفعل الاختيارية تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، وينفي الأشاعرة. قلنا دائما الأشاعرة المنسوبون إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، رغم أنه هو تاب، رغم أنه تاب رحمه الله مما كان عليه من مذهب الكلابية، وتاب قبله من مذهب المعتزلة، والناس لا يزالون ينتسبون إليه. ثم قال رحمه الله: وينفي الأشاعرة والمعتزلة. صفة المحبة. إذن ينفونها بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه ويستلذه. هكذا يبدأون أولا بتعريفها ويعرفون تعريف لائق بالمخلوق، يعرفون تعريف لائق بالمخلوق. فإذا استقام لهم هذا التعريف نظروا فيه فقالوا هل نصف الله تبارك وتعالى بهذا؟ هو دل على نوع ضعف الإنسان الذي يحب، يميل ميلا كأنه تأثر، فبعد ذلك ينفونه. وهي طريقة خاطئة، هي طريقة خاطئة. يعني قالوا أن الذي يحب دائما يميل إلى ما يناسبه أو يستلذه، وهل الله تبارك وتعالى كذلك؟ نحن عندما نريد أن نصف الله عز وجل المحبة أولا نحترم النصوص الشرعية. ربنا تبارك وتعالى أعلم بنفسه من غيره، أنتم أعلم أم الله؟ هو الذي وصف نفسه بالمحبة، وصف نفسه بما وصف به نفسه من جميع الصفات. لا نزيد على أن نؤمن بهذه الصفة، وأما معناها فنقول هي على ما يليق بالله تبارك وتعالى. هو يحب محبة الخالق كما أنه يكرم إكرام الخالق وينزل نزول الخالق القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء. هكذا نقول، ولا نجعله كأنه محبة ومحبة المخلوق من جنس واحد. أصل الحب معروف، ولكن عند إضافته إلى من وصف به يختلف معناه. نحن نحب ويصدق علينا هذا الذي ذكر في المحبة من المعنى، أننا نميل إلى ما نستلذه من المحبوبات، ولكن هل ربنا كذلك يقال في هذا؟ هذا بعيد. نعم، قال فأما الأشاعرة، يعني المعتزلة والأشاعرة، كل منهم ينفون المحب وينفون جميع ما ذكر قلنا من الصفات الاختيارية. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، هم يثبتون كما قلنا سبع صفات. كل ما لا يروقهم مما لله من الصفات يرجعون إلى تلك التي أثبتناها. نقول لهم كذلك يلزمكم فيما أثبتتموه نظيرا ما ألزمتمونا به فيما نفيتموه. إذن هذه نعتبرها قاعدة في المناظرة مع هؤلاء. نقول لهم أنتم لماذا نفيتم الرحمة؟ لماذا نفيتم الغضب، غضب الله عز وجل؟ لماذا نفيتم محبته؟ لماذا نفيتم كذلك أنه ينتقم وأنه يأسف وأنه يجي؟ يقولون هذه صفات يوصف بها المخلوق، فلا نصف الله تبارك وتعالى بها، فنخاف أن نقع في التشبيه. هكذا سوف يقولون. نقول ألا تخافون كذلك أن تقعوا في التشبيه عندما وصفتموه بالإرادة والسمع والحياة؟ الحياة مخلوق حي والله حي. ماذا سوف يكون جوابهم؟ ماذا سوف يكون جوابهم؟ رتيع إسماعيل، ماذا سوف يكون جوابهم؟ رتيع، ماذا سيكون جوابهم؟ غائب رتيع، حاضر هاتفه فقط. سعود بلبول، مسعود.
يق. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيكون جوابهم أنه سبحانه وتعالى حي بحياة، لكن ليست كحياة المخلوق، والمخلوق حي والله حي، لكن كل حياة الخالق خاصة به مناسبة له، وحياة المخلوق خاصة به مناسبة له.
أحسنت، إذن هذا هو الجواب. نعم، إذن فهم طبعا سوف يجيبون بهذا الجواب، جواب صحيح. هم سيقولون نحن عندما نثبت لله عز وجل الإرادة والسمع وبصر وحياة، إنما نريد به على ما يليق به تبارك وتعالى. إرادة لا تشبه إرادة المخلوق، وسمع ليس كسمع المخلوق، وكلام ليس ككلام المخلوق. نعم هذا جيد، لماذا لا تقول كذلك غضب لا كغضب المخلوق، وحب لا كحب المخلوق، ونزول لا كنزول المخلوق؟ إذن هنا لا بد أن ينقطعوا، وليس لهم بعد هذا جواب. نعم، إذن قال فأما الأشاعرة فيرجعون إلى صفة الإرادة، يعني يقول هو لا يحب ولكن يريد، يريد مثلا الثواب لعبده أو يريد الإنعام له، فيقول إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته، إرادته لإكرامه ومثوبته. هذا هو كلامهم في المحبة، وهو نفسه كلامهم في غيرها مما لا يثبتون من الصفات. وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب فقط. إذ الله عز وجل عندهم لا يغضب، وعندهم أن الله لا يرضى ولا يكره ولا يسخط، رغم أنه وردت بهذا النصوص، ولكنه لا يصفونه بها ويؤولونها بالإرادة. إذا قال الرضا إرادة الإنعام والثواب، إذا قال الغضب الله عز وجل يغضب، والخامسة أن غضب الله عليها يقول هذا إرادة العقاب، والكراهية كذلك، ولكن كره الله انبعاثهم. أي واحد في العربية تقول له ما معنى كره الله، أو ما إعراب كره الله، يقول لك الله فاعل. فاعل، ما معنى الفاعل؟ الفاعل هو الذي فعل الفعل، ما هو الفعل عندنا هنا كره، ولكن كره الله انبعاثهم. إذن كذلك هكذا يقولون في كره. أما المعتزلة، نعم المعتزلة هم حتى الإرادة لا يثبتونها، حتى الإرادة لا يثبتونها. إذن ماذا سيقولون؟ وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب، نفس الثواب، نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، نعم، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. هذا كذلك ربما نحتاج إلى أن نبينه. المعتزلة يقول واجب على الله عز وجل فعل أصلح، هذا قائم عليه مذهبهم، واجب على الله فعل الأصلح. ليت شعري من الذي أوجبه على الله تبارك وتعالى، ولولاك من يوجب على ربنا. كل ما تجدون في القرآن الكريم من أنه أحق على نفسه كذا وكذا، فإنما هو أمر تفضل به تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن فالمعتزل يقول واجب على الله فعل الإصلاح، فإذا قال أنه يحب فيكون المعنى عندهم ليس إرادة الثواب، وإنما هو عندهم هو نفس الإثابة. نعم. وأما أهل الحق وهم أهل السنة فيثبتون المحبة، فيثبتون المحبة لله تبارك وتعالى، يثبتون هذه الصفة، الله يحب، يحب ويبغض كذلك، ويكره ويمقت ويأسف ويجي ويأتي إلى آخر ذلك من صفاته. ما نستطيع أن ندعي عليه ما لم يصف به نفسه، وكذلك لا ننفي عنه ما وصف به نفسه. قال وأما الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. على ما يليق به، ما معنى كلمة على ما يليق به؟ ونحن كثير ما نكررها في كلامنا، على ما يليق به، ما معنى على ما يليق به؟ المراد به محبة، هي محبة الخالق، صفة من صفاته، فصفاته ليست كصفاتنا، لأن ذاته ليست كذواتنا، والصفات تابعة للذات. وانتبهوا معي لهذا المثال، لو أن واحدا وصف لنا مثلا عمارة وقال طويلة طويلة، كما أهل الأنترنت يكتبون طويلة يا 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 ثم يكتبون لا لا لا. واحد مثلا وصف لنا عمارة طويلة، كل واحد منا ممكن جدا يقول الطويلة هذه لابد أن تكون بلغت ممكن 600 متر، 600 متر. ولكن إذا وصف لنا رجلا طويلا أمد بها كما أمد بعمارة طويلة، قال عمارة طويلة، وقال رجلا طويلا، ماذا نتصور في الرجل الطويل؟ هل يمكن لواحد منا أن يعتقد بأن هناك رجل طوله كطول العمارة يعني 600 متر، الرجل أو المرأة كذلك؟ إذا وصفناها بالطول ممكن تبلغ 100 مترين، مترين يكفي في أن نصفها بهذا التطويل، طويل أو طويلة، مترين فقط، ما لا تجد إنسان لمترين و50 لا يوجد. ونحن المتر العادية كل واحد منا يعني في طوله العادي متر 60 متر 70 متر 80 ربما يبلغها، فمترين نجد هذا في الأوصاف المستغربة. إذن فرق بين طول العمارة وطول إنسان، إذن هذا معنى أن الصفات تابعة للذات. إذن فكما أن ذاتنا تختلف عن ذات العمارة فصفاتنا تختلف عن صفاتها. فرب العالمين تبارك وتعالى وهو الخالق أولى بهذا الفرق أن ندركه، هو الخالق تبارك وتعالى الذي على كل شيء قدير، الذي يحيي الموتى، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي خلقنا تبارك وتعالى وخلق كل شيء، صفاته تختلف عن صفاتنا كما أن ذاته تختلف عن ذواتنا. إذن فله محبة تليق به، محبة هي محبة الخالق، ونزول يليق به، وغضب يليق به، ورحمة تليق به، وعلو يليق به، وما إلى ذلك من صفاته تبارك. قلت هذا يعني يعيننا على فهم هذا الموضع وغيره من المواضع، ونبقى نستصحبه، هذا التقعيد نستصحبه في جميع ما يذكر لنا من الصفات. إذن قال رحمه الله وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، لا تقتضي نقصا، فالله تبارك وتعالى لا يليق أن يوصف بما فيه نقص، صفاته كلها صفة كمال، ولا يليق به إلا صفة الكمال، هو المعبود، هو المعبود تبارك وتعالى، كيف يكون المعبود وهو ناقص من أي جهة من الجهات؟ إذن كما يثبتون لازمة تلك المحبة وهي إرادة، إذن يثبتون الصفة ويثبتون أيضا لازمة. وأما الأشاعرة فأثبتوا اللازمة فقط. إذن لازمة تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا، هكذا صريح الحديث، إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. إني الله عز وجل إني أحب فلان فأحبه، أي أحبه يا جبريل. قال: فيقول جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فأحبوه موافقة واعتمارا بما أمر به الله عز وجل، فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغضه فمثيل ذلك. إذن ذكر المحبة وقال جبريل أن يحبه، وأيضا وطبعا حب جبريل ليس كحب النبي، كحب الله تبارك وتعالى، وأهل الأرض كذلك يحبونه، ولكن كلهم له محبة تليق به. بل وذكر كذلك أنه إذا أبغضه، أبغضه أي الله عز وجل، فالأمر كذلك. وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أمر بالإحسان العام في كل شيء، الإحسان، الإحسان لا شك أنه ضد الإساءة، الإحسان يكون في العبادة ويكون الإحسان إلى الخلق، إحسان في العبادة هو الذي عرفه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا الإحسان في العبادة، الإحسان في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الذكر، في قراءة القرآن، في طلب العلم. والإحسان إلى الخلق، إلى المعدى بإلى، المراد به إيصال منافع لهم والتخلق معهم وكف الأذى عنهم، هذا إحسان إلى الخلق، تعليمهم، نصيحتهم. إذن قال: أمر بالإحسان العام في كل شيء لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك، والإحسان فيها يكون بالبذل العطاء وعدم الإمساك أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام، وهو القوام. نعم. وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إذن هذا الحديث صريح واضح، إن الله كتب الإحسان، كتبه معنى فرضه وأوجبه، قوله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما قوله إن الله يحب، إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان. إذن معنى ذلك أننا نحب مقتضى صفات الله عز وجل، نحب المحسنين إن الله يحبهم، نحب المتقين إن الله يحبهم، ونبغض كذلك المسيئين إن الله يبغضهم. إذن فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية وأقسطوا فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار، فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه تعالى المقسط. إذن هذا بيان فيه شائبة من مسائل النحو أو الصرف. نعم، قال قول عز وجل أقسط، هذا أمر من الله عز وجل بالإقساط، والإقساط هو العدل. الإقصى مصدر من أقسط بزيادة الهمزة، أقسط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. وأصله قسط، أصله قبل الزيادة قسط، ماذا حصل؟ وقسط معناه جار، إذن أقسط بمعنى عدل وقسط بمعنى جار. قال الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطون من قسط. إذن أقسط ما الذي حصل؟ كأنه كما قال هو هنا، فالهمزة فيه للسلب، سلب ماذا؟ سلب الجور، وإذا سلب الجور صار عدلا. الهمزة أحيانا تأتي للتعدية، تضيف معنى إلى الفعل، تقول دخل أدخل، كرم أكرم، حسن أحسن، إذا تأتي للتعديل بمعنى أنه، وتأتي كذلك للإزالة كأقذاه أي أزال عنه القذى. نعم، قال قال وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. فما ماذا تكون هذه؟ إما أن تكون شرطية كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، كذلك أيضا عبد العزيز الرشيد شريح وسطية ذكروا أن هذه شرطية. شرع الثمين صرح وقال أن ما هنا بمعنى مهما، ولكن الذي يظهر هنا ربما واضح وصريح بمعنى مدة استقامتهم، استقامتهم لكم استقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي مدة استقامتهم لكم استقيموا لهم، مدة استقامتهم لكم. والمعنى الشرطية مع احتماله لكنه ليس واضح كوضوح المصدرية الظرفية هنا. ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود، ومنه عدم نقض العهود. الله لا يحب نقض العهود، ما دام مستقيمين على العهد فاستقيموا معه. إن الله يحب المتقين الذين لا يتجاوزون لا يخالف العهود. وأما قوله إن الله يحب التوابين إلى آخره، فهو إخبار من الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول فهم التوابون، أي الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضي صيغة المبالغة، التواب على وزن فعال، فمن أسماء الله عز وجل التواب. والعبد كذلك يقال له تواب، انظر لفظ واحد لكن فرق بين التوبة من الله والتوبة من العبد. فتوبة الله على عباده، على عباده هكذا نعديها، تاب عليه، تاب عليه. وأما التوبة نحن لا نستطيع أن نعديها بعلى، ما معنى عديها بعلى؟ نقول تبت من، هذا بعض الفرق الذين بين توبة الله وتوبة العبد. والتوبة توبة الله عز وجل معناها يقبل التوبة عن عباده، هذا معنى أنه تواب. وأما التوبة من العبد هو الذي إذا فعل الذنب منه تاب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا الله تواب والعبد تواب، فرق بين التوبتين. هكذا كذلك نقول في جميع أسمائه وصفاته تبارك وتعالى. قال بالاستغفار مما ألم به على ما تقتضيه صيغة المبالغة، صيغة المبالغة هي فعال، تواب فعال، تفيد الإكثار من التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار. قد يقول قائل هنا ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ما الفرق بين الاستغفار والتوبة؟ ننظر رتيع هذا لرجع أم ما زال يرتع؟ رتيع تفضل. عجيب، هاتفه موجود وهو يرتع. رتيع إسماعيل، رتيع. نعم عبد الفتاح، عبد الفتاح عدالي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الفرق الذي بين الاستغفار والتوبة أن الاستغفار طلب أن يغفر الذنب، أن من ال أن 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 يغفر أن كأنه تجاوز تجاوز بالذنب على والتوبة وهي الرجوع.
أحسنت. نعم. إذن هذا بعض الجواب يحتاج إلى زيادة عبارات نعم يعني تجعله صواب تماما.
أو نقول
نعم
مأخوذة من المغفر الذي يضع الإنسان على المحارب على رأسه.
أو قل الغفر أو المغفر، تريد أنت المغفر الذي هو نعم يضعه في القتال المقاتل لحماية رأسه مما قد يستهدفها من وسائل الإصابة.
نعم.
محمد أبو لقمان، هل عندك فرق أجود بين الاستغفار والتوبة؟ زيادة على ما سمعت.
ربما التوبة لها أركان يعني لها شروط.
نعم.
بينما الاستغفار يكون باللسان فقط. بينما الاستغفار
نعم هذا زيادة فرق صح. نعم. إذن التوبة الرجوع إلى الله عز وجل بشروطها. أولا العزم، العزم على أن لا يعود إلى الذنب الذي تاب منه، والإقلاع والندم، هذه التوبة تجتمع في هذه الشروط. أما الاستغفار فهو دعاء، دعاء اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تسأل الله عز وجل أن يغفر. ما معنى يغفر لك؟ يعني يستر عنك ذنبك، ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة عليه يوم القيامة، هذا هو الغفر، هذا هو الاستغفار. استغفار أي طلب أن الله تبارك وتعالى يستر عليك ذنبك فأنت تدعو. ممكن الإنسان يستغفر ولكنه لم يتب، يستغفر يوميا ولكنه ما زال مصرا على بعض الذنوب، فيقال هذا استغفر ولم يتب، يسأل الله دائما أن يغفر له وهو مفرط في الذنوب، يعني استعمل له. وكذلك فرق آخر ومهم جدا، الاستغفار لا يكون إلا من المسلمين، والتوبة تكون حتى من الكافر. فيقال للكافر تاب، تاب من كفره يعني، ولا يقال استغفر، لا يقال للكافر أنه استغفر أو يستغفر الله، استغفار عبادة لا تصح إلا من مسلم. وأما الكافر فيقال تاب، رجع إلى الله عز وجل، كان كافرا وتاب. المشرك نقول تاب، تاب من شركه بمعنى ترك الشرك، وتاب منه فنقول أنه تاب. هذا فرق مهم جدا. وأقول يعني ربما الشخص يبحث عنه إن شاء الله يجده على الأقل أقرب المراجع، وهو ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 10 أسباب يمحو الله عز وجل بها الذنوب، فذكر التوبة أولا وذكر معها كذلك الاستغفار في رسالة المشهورة الوصية الصغرى. قال وأما الثاني فهم المتطهرون، المتطهرون قال الذين يبالغون في التطهر، والتطهر معناه التنزه عن الأقذار وعن الأوساخ وحتى عن الذنوب، وهو التنظيف بالوضوء أو بالغسل من الأحداث والنجاسات الحسية. وقيل المراد بالمتطهرين هنا الذين يتنزهون من إتيان النساء في زمن الحيض أو في أدبارهن والحمل على العموم أو لا. وأما قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إذا جمع بين محبة الله ومحبة العبد لله تبارك وتعالى في سياق واحد من غير أي احتراز، كأننا نتوقع أن هذه المحبة تختلط وتلتبس، بل لا يوجد نظير حتى في القرآن الكريم. معلوم أن الله تبارك وتعالى له صفات كمال لائقة به عز وجل، وللعبد كذلك له صفاته اللائقة بضعفه وعجزه. فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أي هذه الآية أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله، فأنزل الله هذه الآية محنة لهم اسمع إذرتي ماذا تعرف محنة؟ مرة ثالثة، اسماعيل رتيع.
السلام عليكم.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مفعول لأجله يا شيخ.
مفعول لأجله.
شيخ الهاتف يعني؟
نعم.
نعم الشيخ الهاتف كان يعني معطل. الهاتف كان معطل.
ذهبت به لتصلحه ثم رجعته.
لا يعني فقط يعني أذن التسويق لم تكن مشغلته
إذن نعربها على أنها مفعول لأجله. إذن قال فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. نعم أقرب ما يمكن أن يقال فيها أنها مفعول لأجله أي لأجل امتحانه. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. قل إن كنتم تحبون الله، هذا زعم يمكن أن يكون من أي شخص. قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن فالله عز وجل امتحن هذه الطائفة من هذه الأمة بهذا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذن بمجرد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل لكم أكثر مما ادعيتموه. الله عز وجل يحبكم، الله تبارك وتعالى يحبكم. ولو قال قل إن كنت تحب الله فاتبعوني لكان هذا يعني كافيا لأن يكون جوابا، ولكن زاد عليه قال يحببكم. إذن جزاء على اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد روي عن الحسن في سبب نزولها أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وفي هذه الآية قد شرط الله لمحبته اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا ينال تلك المحبة إلا من أحسن الاتباع، إلا من أحسن الاتباع والاستمساك بهديه عليه السلام. إذن نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.